الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب الطلاق، إلى أن قال: باب من أجاز طلاق الثلاث. إلى أن قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما أخبره أن عويمر العجلاني رضي الله عنه جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري رضي الله عنه فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم إلى أهله جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فات بها. قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب رحمه الله: فكانت تلك سنة المتلاعنين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم اجعله علما خالصا لوجهك وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. تقدمت معنا هذه الترجمة في قوله رحمه الله: باب من جوز، وفي بعض النسخ من أجاز الطلاق الثلاث. وذكرنا أن التجويز يحتمل المعنيين، يحتمل الحكم التكليفي والحكم الوضعي. وهذه المسألة، مسألة الطلاق الثلاث ومسألة الطلاق في الحيض، تتعلق بها هاتان المسألتان التي يمكن أن يعبر عنها بمسألة حكم الإيقاع وحكم الوقوع. فأما حكم الإيقاع في الحيض فمجمع على تحريمه، وأما حكم الوقوع في طلاق الحائض ففيه الخلاف الذي تقدم، وأكثر أهل العلم على وقوعه. وأما الطلاق الثلاث ففيه خلاف في المسألتين، في الإيقاع والوقوع. والمصنف رحمة الله تعالى عليه ساق بعض الأدلة التي تدل على الجواز في المسألتين، يعني جواز الإيقاع والنفوذ وهو الوقوع. وتقدم معنا بعض النقول عن بعض السلف، ومن الأدلة التي تدل على هذا أيضا هذا الحديث، حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والشاهد منه في قوله ماذا؟ فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه أمضاه ولم ينكره صلى الله عليه وسلم، وهو من أدلة المسألتين، من أدلة جواز الإيقاع وأدلة الوقوع والمضي. فمن أجاز إيقاعه لم يعده من طلاق البدعة، وهذا هو المشهور عن الشافعي رحمه الله، وتقدمت هذه المسألة. وأما الوقوع فكذلك الأكثر على أنه يقع تقع الثلاث، وفيه الخلاف الذي تقدم في الدرس الماضي، وما ذهب إليه بعض السلف كمحمد بن إسحاق والأهل الظاهري، ومشى على هذا القول شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى على الجميع. فنكتفي فقط بمدارسة ما أورده من أدلة، وأما المسألة فتقدمت تراجع. قال رحمه الله في الحديث: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال أخبرنا مالك وهو الإمام عن ابن شهاب وهو الزهري أن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وعن أبيه أخبره أن عويمر وهو بن الحارث العجلاني أنصاري جاء إلى عاصم بن العدي الأنصاري وهو ابن عمه، وكان هذا في منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك في السنة التاسعة، وعلى هذا في حكم اللعان كان متأخرا في التشريع. فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأتي رجلا أيقتله يعني غيرة فتقتلونه يعني قصاصا، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه التوكيل في الاستفتاء، وفيه كراهية مباشرة السؤال عما يستحيا منه إذا أمكن، وفيه الحرص على الحكم الشرعي والتحيل إلى الوصول إليه إذا كان يشق على المرء مباشرة السؤال بنفسه أو يستحي منه. وسيأتي هذا الحديث معنا في أحاديث اللعان في أواخر كتاب الطلاق، وما الذي كان من عاصم في هذه المسألة حتى ابتلي بهذا السؤال. قال: فسأل عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، كره المسائل التي لم تقع بعد، أو رغب عليه الصلاة والسلام في الستر وأن يبقى الحكم على الأصل من إباحة إبقاء المرأة أو مفارقتها لو ساء ظنه فيها. وهذا مما يحمل عليه ما جاء في الصحيح في قوله: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، هو السؤال عما لم يقع، أو السؤال الذي قد يحمل الناس على العنت والمشقة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال: حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من النهي عن المسائل ومن زجره له، وفيه دلالة على تعظيمهم لشان رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرصهم على ألا يصلوا إلى هذا الحد من إغضابه صلى الله عليه وسلم، أو أن يقع في قلبه ما يكره. رجع عاصم وأخبر عويمر ما طابت نفسه وقد بلي بما بلي به، فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال يا رسول الله أرأيت رجلا في، وهذه اللفظة في ذكرها فائدة، وهو أنه إذا ما تمكن أن يخلو بالمفتي في مثل هذا السؤال أن يسأل أمام الناس ولا حرج. ومن هنا نقلت هذه السنة، وكان من الناس سهل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقوله أم كيف يفعل، هذا استفهام استخبار ماذا يصنع، وفيه أنه من المتقرر عند الصحابة رضي الله عنهم حكم القصاص، وأن القاتل بغير موجب أنه يقتل، وهذا مما قد يشير إلى تاريخ التشريع في هذه المسائل، وأن حكم القصاص متقدم على حكم اللعان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، واسمها خولة بنت قيس. وقوله قد أنزل الله يعني آية اللعان في سورة النور، فاذهب فأتي بها. وجاء في بعض الأحاديث، سيأتي في أحاديث اللعان إن شاء الله، أنها نزلت أيضا في شأن هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة، وقد بلي أيضا بهذا ورمى امرأته بشريك بن سحماء، ونزلت هذه الآية. فلا يمنع أن يتكرر النزول أو يحمل النزول في إحدى الحادثتين على الإخبار عما كان، يعني قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك ما قد نزل في سورة النور. وقوله فاذهب فأتي بها يعني لتنفيذ الحكم، وهو حكم اللعان. وفيه تسمية الزوجة صاحبة، قال السهل فتلاعن، وكان هذا في المسجد، قال وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما فرغ قال عويب كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا هو الشاهد. وظن عويمر رضي الله عنه أن اللعان لا يحرمها عليه، وإلا فالفرقة تقع بدونه، يعني لا تحتاج الفرقة إلى طلاق منه، فبمجرد وجود وقوع اللعان تقع الفرقة. وقد أجمعوا أنها لا تأخذ حكم المطلقات، وعلى هذا فلا رجعة بعد اللعان، بل لا تحل له ولو نكحت غيره، فإن تحريمها تحريم مؤبد، لا لحرمتها ولكن لسبب. لكن الفقهاء اختلفوا متى تقع الفرقة، فمنهم من قال تقع الفرقة بمجرد القذف، ومنهم من قال تقع بلعان الزوج، إذا انقضى من لعانه وقعت. القول الأول أشبه إلى الشذوذ، القول الثاني أنها تقع بلعان الزوج هو قول الشافعي رحمه الله. وقيل لا تقع الفرقة إلا بعد لعان المرأة، يعني بعد لعانهما، لأن الرجل يلاعن أولا على الترتيب الذي جاء في آية النور. وهذا قول مالك وأحمد في رواية رحمة الله تعالى عليهم. وأما أبو حنيفة فقال لا تقع الفرقة إلا بتفريق الحاكم، ينتهي اللعان ثم يحكم الحاكم، وهو في هذه الحادثة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده الإمام الأعظم أو من ينيبه من القضاة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في رواية لا سبيل لك عليها، لما قال ما لي يا رسول الله قال لا مالك لك، لا سبيل لك عليها، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منها. فطلاق عويمر رضي الله عنه هنا وقع في غير موقعه، لكن وجه الاستدلال منه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه جمع الثلاث، وإلا فلا عبرة به، الفرقة سبقت الطلاق، فقد طلق أجنبية في هذه الساعة. هذا على القول بأن الفرقة تقع بتمام اللعان أو ما قبله. قال ابن شهاب بالإسناد نفسه: فكانت تلك، أي كان التفريق، سنة المتلاعنين. وإذا أطلقت السنة، وهذه اللفظة يحتمل أنها من كلام الزهري، لكن الذي يظهر أنه يروي هذا عن سهل، وأن هذه هي السنة التي جرى عليها عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل من بعده من الخلفاء، إن حفظ ملاعنة تكون قد وقعت في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث متفق عليه، تقدم في تفسير سورة النور، وأما أطرافه ففي كتاب الصلاة، لأنه ترجم له في الصلاة بقوله: باب القضاء واللعان في المسجد، لأنه جاء في بعض روايات سهل رضي الله عنه أن اللعان كان في المسجد، وهو يخالف الحدود، فالحدود لا تقام في المساجد، لكن مثل الفتوى والقضاء واللعان وأخذ الأيمان فلا حرج أن تكون فيه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته.
هذا الحديث متفق عليه، تقدم في الشهادات عند قوله: باب شهادة المختبئ، لأن سعيد بن أبي العاص كان مختبئا وهو يسمع هذا الكلام، ثم صاح في أبي بكر: ألا تسمع ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو من لطائف استدلاله رحمة الله تعالى عليه بالحديث. والشاهد منه في هذا الباب في قول المرأة: فبت طلاقي، ففيه دليل على أنه جمع لها الثلاث، أي قطعه قطعا كليا، هذا هو البت. ووجه الاستدلال منه على الجواز أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر هذا الإخبار، ما قال كيف بت الطلاق وهو غير جائز، لكن من منع من إيقاع الثلاث على ما تقدم فيما روي عن جماعة السلف، وهو المشهور عن شيخ الإسلام رحمه الله، قالوا: قد جاء في رواية وستاتي في كتاب الأدب، قالت: طلقني آخر ثلاث تطليقات، يعني هذه الطلقة جاءت هي الباتة، لا أنه جمع الثلاث. ومن هنا وقع الاحتمال، وإذا وقع الاحتمال إذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال أو ضعف. قال البخاري رحمه الله ورضي عنه وعنكم وعنه: حدثنا سعيد بن عفير، هو سعيد بن كثير نسبه إلى جده، قال حدثني الليث وهو الإمام قال حدثني عقيل بن خالد الأيلي عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير يحدث عن خالتي عائشة أخبرته أن امرأة رفاعة القرظي وهو من بني قريظة، واسمها تميمة بنت وهب قرظية أيضا، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه أن صوت المرأة ليس بعورة، وفيه مباشرة المرأة السؤال عن حالها بنفسها، وفيه الرجوع إلى أهل العلم والرجوع إلى أعلم الناس في الوقت، ولم تكتفي بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو المتعين. يا أيها الذين قال عز وجل وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله، قال عز وجل فإن تنازعتم في شيء فيردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى شريعته بعد موته. فقالت يا رسول الله إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن ابن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة. فيه حمل النكاح هنا على الوطء وسيأتي الخلاف عن سعيد بن مسيب رحمه الله، لأن قولها وإنما معه مثل الهدبة ظاهر في وقوع الخلوة وإرادة الوطء، وتعني بهذا ذكره، يعني تعني بقولها مثل الهدبة، يعني الهدبة هي طرف الثوب، طرف الثوب المسترخي كأهداب العين، فوصفت ذكره بالصغر والاسترخاء. ودافعها لذكر هذا الوصف أنها تريد التفريق بينها وبينه، وهذا الذي تفطن له النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قوله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، كأنه يتضمن عدم تصديقها فيما اتهمت به عبد الرحمن بن الزبير. ثم قال لا، ولم يسمع جوابها لأنه استفهم بقوله لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة، هذا على وجه الاستفهام مع حذف لعلك تريدين أن ترجع إلى رفاعة فيه معنى الاستفهام، ولم يسمع جوابها لعلمه به، لأن عبد الرحمن بن الزبير جاء في رواية مسلم أنه قال إنها ناشز تريد رفاعة، وأنكر هو بنفسه أن يكون الوصف الذي ذكرت كان فيه، وإنما قصدت من نكاحه أن يحلها لزوجها الأول. وهذا الحديث نص في تفسير النكاح في آية البقرة في قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا آخر زوجا غيره، يعني حتى يعقد ويطأ لا أن يعقد فحسب، فلا يحلها للأول مجرد العقد، وهو إجماع. وفيه خلاف شاذ عن سعيد المسيب رحمه الله أنه قال يكفي العقد، بل لا بد من الدخول والوطء لقوله حتى يذوق عسيلتك، أي لذة الجماع. وفي المسألة أيضا شذوذ عن الحسن أنه كان يشترط في حلها الوطء مع الإنزال لحمل العسيلة عليه، يعني على الإنزال، وهي آخر ما قد يجد من اللذة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق وهذه العسيلة تقع بمجرد العلاج والمباشرة. قال حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. ومن هنا أيضا اختلف في وطئ المغمى عليها والنائمة هل يقع به التحليل أو لا، لأنه يذوق وهي لا تذوق، والذي يظهر والله أعلم أنه يقع لوجود هذه، لو 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 شعرت فالحكم معلق بمظنته، ولذلك لو باشرها من وراء حائل فإنه يقع التحليل كذلك. وكن عن لذة الجماع بهذا اللفظ اللطيف وشبهها بالعسل، وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين فيه كشف عن نيتها، وأنها نوت التحليل، نوت نكاح التحليل. وهذه مسألة فيها بحث عند الفقهاء، فالأكثر على أن نيتها وحدها لا يبطل النكاح، وأما إن نواه هو نكحها ليحلها لزوجها الأول متبرعا ففيه خلاف، فقيل العقد باطل ولا يحل هذا النكاح، العقد باطل ولا يحلها النكاح. وإذا لم يعلم لو نوى الناكح هذا التحليل فلا يقع به ويبطل العقد، ولو لم يعلم الزوجان، يعني تبرع هو من عنده دون شرط منهما ودون مواطأة بينه وبين الزوجين أو بينه وبين الزوج. هذا قول مالك وأحمد، ويستدلون بحديث ابن مسعود الذي رواه الترمذي وصححه أنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، وهذا عام في كل محلل سواء كان عن شرط أو كان بنية خالصة منه. قال أبو حنيفة وأصحابه مع الشافعي رحمة الله تعالى عليهم النكاح جائز، يعني نكاح من نوى التحليل جائز، وله أن يقيم على نكاحه وله أن يفارق. أما إن وجد الشرط أنكحوه على أن يطلق بعد الدخول فإن الشرط وحده يبطل عنده، يبطل الشرط ويصح النكاح. وهناك قول لجماعة من التابعين وأظنه ينسب لأهل الظاهر أنه إذا نوى الثاني أن يحلها جاز وهو مأجور، لأنه عمل معروف وفيه إحسان إليها وإليه، وهذا فيه بعد. كذلك من مسائل الباب لو شرط عليه أن يطلق بعد النكاح، إذا شرط في نفس العقد فهنا يقع الخلاف هل العقد باطل ولا الشرط فقط باطل ويمضي النكاح. أما إذا ذكر قبله فالحكم كذلك، لو لم يشترط في العقد لكن تواطوا عليه قبل العقد، قالوا نريد أن نزوجك حتى تحلها لفلان، لكن ما شرطوا عليه، لما جاء العقد عقدوا وهو غفل عن هذا الشرط، فالأكثر على عدم الصحة والمنع، عدم الصحة وضعا والمنع تكليفا، وفي هذا الوعيد الذي ذكرنا دليله من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول؟ قال لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول.
نعم، هو المتقدم والظاهر، لأنه من رواية عائشة نفسها أنها قصة رفاعة وامرأته لا أنها قصة أخرى. أين الشاهد من إيراد الحديث؟ الله يفتح عليكم. فقال طلق امرأته ثلاثا، لكن فيه الاحتمال الذي تقدم، يعني أنه جمع الثلاثة أو كانت الثالثة، لكن وقوع الثالثة هذا شيء مجمع عليه، لأنها لا يشترط النكاح الزوج إلا بعد الثالثة. إسناده هنا مختلف، قال حدثنا محمد بن الشار وهو بندار، قال حدثني يحيى وهو القطان، عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري قال حدثني القاسم بن محمد يحدث عن عائشة عمته رضي الله تعالى عنها وارضاها، والقاسم هو أحد فقهاء المدينة السبعة، وذكر الحديث بنحو الأول، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.